أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الثاني الذي ذكره صاحب الكتاب الجسري محظور اجتماع الضدين والمثلين، وكان حاصله هو ان التنافي بين الحكمين انما هو من جهه التكليفيين، انما هو من جهه التنافي للحاظ المبادئ، والمبادئ انما يحصل بينها تنافي عندما تكون ثابته في مورد واحد، ثابته في شيء واحد. من الواضح ان اجتماع مسجد مبكح في شيء واحد محال، اجتماع كراهه واراده في شيء واحد محال. اما عندما يكون مورد المصلحه فالمصلحه ثابته في شيء والمصلحه ثابته في شيء اخر، ملاك الحكم الواقع ثابت في المتعلق، بينما ملاك الحكم الظاهر ثابت في نفس جعل الحكم الظاهري لا في المتعلق. إذا تعدد مصب ومركز الملاك والمبدأ يرتفع التنافى طهراني، فلا تنافي بين حكمين تكليفيين أحدهما واقع والآخر ظاهري لا بلحاظ جعل الاعتبار، لأنه سيلمون على ما تقدم التنافي بينهما جعلين، ولا بلحاظ المبادئ لأنه تعدد مصد مبدأ لكل من الحكمين. هذا قلنا أجيب عنه بهذا الجواب، وهو أنه نحن من الحق لا يعقل أن يكون الحكم الظاهر ناشئ من مصلحة نفس جعلها في نفس جعلها، من دون أن تكون هناك مصلحة في المتعلق، لا بقطع النظر عن الجعل ولا في طول ماذا في طول الجعل. والسبب في أن هذا غير معقول هو هذا، وأنه هذا لا يكون حكما حقيقيا، هذا لا يكون حكما يحكم العقل بلزوم طاعته. لماذا؟ لأن الغرض منه السوسي بمجرد ماذا؟ بمجرد الغرض، بمجرد أن يجعل هذا الحكم صوت الغرض منه. حينئذ بعد ماكو مجال انتظار حالة امتثال وطاعة وامتثال هذه الأمور، هذا غرض منه يستوفى بمجرد الجعل انتهى. مثل هذا لا يكون العقل بوجوب طاعته، لا يكون ولا يكون معقولا. أقول هذه الملاحظة على هذا الوضع الثاني إنما تكون وتكون اعتراض على الوضع الثاني، إذا كان مراد صاحب الكتاب الوضع الثاني هو هذا الذي ذكر، وهو أن مصلحة الحكم الظاهري قائمة في نفس جعله وإرشاده فقط النظر عن أي شيء آخر. إذا كان هذا مراده يرد علينا هذا الاعتراف، لكنه بعيد جدا. نحن كلام صاحب الكفاية على هذا بعيد جدا، بل قد جد على اطمئنان بأنه هو لا يخفي هذا المعنى، وإن كان قد قتل له أن الله تساعد على هذا أو لا. هذا المطلب في حد نفسه بعيد عن وجه مصطلح الكتاب، وذلك لأن قيام مصلحة في أصل جعل الحكم الظاهر بحيث كما قلنا نحصل الغرض منها بمجرد الشيء، هذه دعوة واضحة البطلان، واضحة البطلان. هذا يفرغ الحكم عن محتوى الحقيقي، هذا مو حكم. أن يكون المصلحة والغرض منه هو يتحقق القتل مجرد جعل مجرد جعل قتل النظر عن اي شيء اخر لا امتثال ولا اي شيء اخر غير هذا. هذه دعوه صعب جدا ان نحن سلام صاحب كفايه عليها. ومن هنا يمكن تقرير كلام صاحب الكفايه بتقرير اخر لا يرد عليه هذا الاعتراف، لا يرد عليه هذا الاعتراف، وذلك نقول نطرح على الاحتمال في كلام صاحب الكفايه ونقول بانه هو يريد ان يقول ان الاحكام الظاهريه، الاحكام الظاهريه لأجل أنها أحكام طريقية كما ذكر أنه هو حكم الظاهر وحكم طريقي، والمقصود بها كما أشار إلى ذلك في عبارة تنزيل واقع أو تعبير من ناحية ماذا الواقع. إذن هي أحكام ليس لها مبادئ خاصة بها، وإنما مبدأها مصلحتها هي نفس مصلحة الواقع، نفس مصلحة الحكم الآخر، وإنما تجعل لأجل تمجيد الواقع أو التعبير من ناحية ماذا من ناحية الواقع. هو لا يريد أن يقول بأن مصلحة الحكم الظاهر قاعدة في نفس جعلها، بحيث ليس هناك حالة أخرى منتظرة غير إنشاء الحكم في حد نفسه ويتعقب ذلك. لا يريد أن يقول هذا، وإنما يريد أن يقول أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مصلحة المتعلق، وبهذا يجيب ماذا عن الإشكال والسعى المحظور، لأن المحذوق ما هو واضح يلبس مجرد أن نثبت أن مصد مبدأ الحكم متعدد، أن مصد مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري ليس شيئا واحدا، وإنما مصدهما متعدد. عندما يتعدى المقام مبدأ الحكم الواقعي ومبدأ الحكم الظاهري يرتفع الإشكال، سواء كان المقام مبدأ الحكم الظاهري هو نفس جعل الحكم الظاهري كما أخرج فهم وفسر كلام صاحب الكفاية به، أو لا قلنا أن ماذا أن المبدأ ليس هو هذا ونرضاه ومن الحكم ماذا الواقع. غاية الأمر أنه على هذا التفسير الثاني نستطيع أن نرفع الإشكال أساسا، ومن الأساس الإشكال هو لأن الإشكال كما هو واضح مبني على الصراع وجود مبادئ متعددة متماثلة في حالة الموافقة ومتخالفة في حالة المخالفة، لكن نبتنع على أساس وجود مبادئ متعددة للحكم الظاهري والحكم الواقعي. أما إذا أنفرنا أساساً وجود مبدأ للحكم الظاهري لا مبدأ خاص به، وإنما مبادئه هي مبادئ الأحكام الواقعية، وهو طريق لإحراز تلك المبادئ الواقعية عندما يكون الشارع مهتماً بها. هذا كلام حين يرفع الإشكال من أساسه، ولا يلزم من جعل الحكم الظاهري، لا يلزم من جعل الحكم من هذا الطريق حكم ظاهري طريق غرضه قائم في الغير ومبادئه قائمة في الغير، والغرض منه هو تمجيد الواقع أو التعبير إلى حال الواقع مثل هذا. لا يلزم من ذلك اجتماع ماذا اجتماع الوردان واجتماع ماذا اجتماع مثلين. إذا فسر كلام صاحب الكتاب بهذا التفسير، ويمكن ولو بصعوبة حمل كلام صاحب الكتاب على هذا، لأنه هو تقريبا يصرح بأن الحكم الظاهر حكم طريقي ما يتبع لهذه الأغراض الصحة المنية، الغرض منه هو تنجيل الواقع، الغرض منه هو التعبير بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الواقع، الواقع تماهل بالصحة. يمكن أن يفهم منها على يقين، يمكن أن يفهم منها هذا الشيء أنه حكما ظاهريا طريقيا جعل بداعي تنجيل ماذا؟ تنجيل الواقع، جعل بداعي تنجيل الواقع عند الإطار والتعبير بلحاظ الواقع عند ماذا؟ عند المخالف. قال كيف يمكن أن يفسر هذا الخلاف بماذا؟ بأن مصلحة الحكم الواقعي قائمة في نفس جعله، وأن المصلحة تتحقق بقطع النظر أنه هو خارج ماذا؟ خارج عالم الإنشاء وعالم ماذا؟ وعالم الجعل. هو يقول هو جعل بدأً، هو يقول يعني يمكن أن نفهم من كلام هذا موقف قراءة، كأنه يقول جعل بداعي تنجيل ماذا؟ تنجيل الواقع، جعل بداعي تنجيل الواقع، لا يكون جعل بداعي تنجيل الواقع، فهو لا يكفر أن الغرض منه هو ماذا؟ هو الحفاظ على مبادئ الأحكام الواقعية، الحفاظ على مبادئ الأحكام الواقعية، الحفاظ على المبادئ الواقعية هو الغرض من جعل الحكم الظاهري، وأنه ليس له مبادئ خاصة به. نعم عبر هذا التعبير صحيح، قال أنه ما أدري شنو عبارته، أنه في مفتاح، ما عبارته لأنه أخذهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لإنشائه الموجب للتنجز أو لصحة الاعتبار بمجرده إلى آخره. فعبر هذا التعبير مصلحة في نفسه، لكن ممكن تفسيره بهذا التفسير الثاني، وحينئذ لا يجب عليه الإعتراض السابق. الإعتراض السابق مبنى بالاضطراب جعل حكم ظاهري ليس له أي مصلحة سوى ماذا؟ سوى إنشاء وجعله، وأن الغرض منه يتحقق بمجرد إنشائه وجعله من دون انتظار أي حالة أخرى، لا امتثال ولا سنون ولا غير الامتثال. إذا هكذا فكر لا يجب الإعتراض، مثل هذا الحكم هو معقول، لا يكون موردا لحكم العقل بوجوب الطاعة، ومثل هذا لا يعد حكما حقيقة. بينما إذا فسرنا التفسير الآخر نظرا لتنجيل الواقع، تعبير عن الواقع، تمام المنظور في جعل الحكم الظاهري والواقع، هذا هو المنظور في جعل الحكم الظاهري، فإذا ما في مصلحة خاصة به، وإنما تمام المصلحة الموجودة فقط وفقط هي ماذا؟ هي مصلحة الواقع، هي مصلحة الواقع، والغرض من جعل الحكم الظاهري هو إدراك تلك المصلحة ماذا؟ الواقعية التي تختلف طبعا من مورد إلى مورد آخر. على كل حال بعد ذلك صاحب الكفاية استشكل في جريان هذا الوجه الثاني في بعض الأحكام الظاهرية كإطالة الإباحة الشرعية، تثنى إطالة الإباحة الشرعية استشكل في جريان الوجه الثاني فيها، جريان الوجه الثاني في إطالة الإباحة الشرعية لدفع محظور اجتماع الضدين أو الاثنين، استشكل في جريانه في إطالة الإباحة الشرعية، والذي يفهم من كلامه على قوله هو أن الوجه في هذا الاستشكال هو أن التضاد بين الأحكام إنما هو من جهة المبادئ كما هو واضح، فالتضاد بين الوجوب والحرمة من جهة اجتماع الكراهة والإرادة والمصلحة والمفسدة في شيء واحد. وعرفت من خلال الوجه الثاني عدم لزوم ذلك في موارد جعل الحكم الظاهري، إذا قلنا بأن ملاك الحكم الظاهري قائم في نفس جعله، لا في متعلقها. فلا تجتمع المبادئ في شيء واحد بل في شيئين ولا محذورة في ذلك. نعم في خصوص إطالة الإباحة الشرعية، هذا الوجه الثاني على التفسير المتعارف في كلامه، أن مصلحة الحكم الظاهر كان في نفس شنو جعله. إذا ما في تناسب بين الحكمين التكليفيين الواقع والظاهري بالحال عالم المبادئ. يتعدد شنو؟ مقبل مبدأين، مبدأ الحكم الواقع القائم في متعلق، مبدأ الحكم الظاهر القائم في نفس شنو؟ جعله. يقول صاحبها أن هذا الكلام يكون في غير ماذا؟ في غير إطالة الإباحة الشرعية. غير إطالة الإباحة الشرعية، ومن هنا ذكر الوجه الثالث بالجواب عن أصل الإشكال، وكأنه يرى أن الوجه الثاني ليس كافيا لدفع الإشكال في جميع الموارد، في جميع موارد جعل الحكم الظاهري، ولذلك ذكر الوجه الثالث الذي سيتحدث عنه لدفع الإشكال في جميع الموارد. ما هو السبب في عدم تأتي الوجه الثاني في إطالة الإباحة الشرعية؟ يقول في خصوص إطالة الإباحة الشرعية، المحذور يبقى على حاله ولا يندفع المحذور حتى بلحاق عالم المبادئ، حتى بلحاق عالم المبادئ لا يندفع المحذور. لماذا؟ يقول هاي عناصر، لأن الإذن إطالة الإباحة الشرعية، يعني شنو؟ يعني الشارع يبيح، الشارع يأذن. يقول لأن الإذن في الإقدام والاقتحام ينافي المنع فعلا كما فيما صادف الحرام، حتى إذا كان الإذن والإباحة لأجل مصلحة فيها، حتى إذا كان الإذن والإباحة لأجل مصلحة فيها. الوجه الثاني يقول لأن الحكم الظاهري اللي هو في المقام الإذن والإباحة لأجل مصلحة في نفس الإذن والإباحة وإنشاء الإذن والإباحة، حتى إذا كان كذلك التنافي بلحاظ عالم المبادئ يبقى ثابت على حاله. ليش؟ يقول للغرض في هذا المثال الذي ذكره، عندما يكون الحكم الواقعي هو الحرمة، عندما يكون الحكم الواقعي هو الحرمة، الحرمة مبدأها شنو؟ شنو؟ مفسدة كراهة، وهذا معناه أن المولى تتعلق الكراهة منا بماذا؟ بالفعل، يعني قاعد نسأل أنه حرام واقعا ويكرهه لا يريده، بينما الترصيص الظاهري والإذن في الإقدام والاقتحام. افرض أن مصلحته قائمة في ماذا؟ في نفس جعله، في نفس جعله، مصلحته قائمة في نفس جعله، لكن نفس اضطراب وجود المصلحة في الإذن والإقدام هو يعني ماذا؟ يعني أن المولى اتجاه الفعل هو لا يجب عنده مانع من ماذا؟ من الفعل والمسلم ومن التكاذب، هو يبيح يأذن، هذا ملازم لعدم تعلق الكراهة بماذا؟ بالفعل. فإذا في فعل واحد نفترض أن المولى تعلق كراهته بالفعل باعتباره حراما واقعا، أو نفس الكلام تعلقت إرادته بالفعل إذا فرضنا أنه كان واجبا شنو؟ واقعا. وفي نفس الوقت نفترض أن المولى لا اقتضاء اتجاه ماذا؟ هذا الفعل، والتالي ما عندنا تفعل أو شنو؟ أو تترك. هذا لا يمكن الجمع بينهما. كيف يمكن الجمع بين تعلق إرادة من المولى بالفعل على تقدير أن يكون واجب واقعا، وبين ماذا؟ نفترض أن المولى لا تتعلق إرادته بالفعل بناء على الترصيص الظاهري والإذن في الإقدام والإذن في هذا في الاقتحام، يكون هذا الموقف الجمع بينهما. والخلاصة يعني حاصل ما يكون من كلامه هو أن خير الوجود مصلحة الفعل تدعو إلى إرادته واقعا، يعني ترجوه أن يكون واجب واقعا، أو فرض وجود مفسدة الفعل تدعو إلى كراهته واقعا، لا فرض أن يكون حرام واقعا، هذا لا يجتمع هذا الفرض مع فرض الوجود مصلحة في نفس الإذن والترخيص في تركه ظاهران، لأن هذا يعني عدم وجود إرادة للمولى بالنسبة إلى الفاعل، وهو يتنافى مع إرادته الفاعل أو إرادته ماذا؟ الفاعل. ومنكم بحبًا أن يريد الفعل ولا يريد الفاعل، يريد الترك ولا يريد شنو ولا يريد الفاعل، مقتضى الوجود الواقع انه يريد الفعل، مقتضى الترقيق انه لا يريد الفعل، لا يريد الفعل، يعني ورخص في الفعل والشنو، مقتضى الحرمه الواقعيه انه يريد الترك من عدم عمل الكراهه، بينما مقتضى الترقيق الظاهري هو انه لا يريد شنو، لا يريد الفعل. يقول هذان لا يمكن الجمع بينهما، وهذا التنافي بالحال المبادر، لأن يعني الكراهة والإرادة وأمثال هذه الأمور يتعبر عن مبادئ من في الأحكام التفسيرية. إذن هذا يختص، هذا الوجه الثاني يختص بغير موارد جعل الإباحة الظاهرية. هذا الكلام يفعل الكفاية على يعني على أن عباراته ليست واضحة جدا، وإنما تحتاج إلى تأمل فيها. إذا فكر وفهمنا منه هذا الكلام كما فهم منه ذلك، هذا الإشكال على كل سؤال. هنا كلام عبارات مو كلش واضحة في هذا المعنى. إذا فكر بهذا التفسير إنه سبب في عدم جريان الوجه الثاني في إصالة الإباحة الشرعية، أن السبب هو هذا، إذا خصت بهذا التصوير فإنه يرجع لي هذا الإشكال الله، وأن هذا لا يختص بإصالة الإله الشرعي، وإنما يشمل كل الأحكام الظاهرية التصوصية، سواء كانت ثابتة بإصالة الإله الشرعي أو ثابتة بشيء آخر، كما لو فرضنا أن إمارة دلت على ماذا؟ دلت على الترخيص، دلت على الإباحة والترخيص، إمام دلت على الترخيص، مو تعرف الإباحة الشرعية، إمارة دلت على الترخيص، ولم نقول بأن الشارع إذا جعل الحجية لهذه الإمارة الدالة على شنو؟ الترخيص في الفعل، وعدنا في الفعل والترخيص، وهذا يفهم منه عدم إرادة المولى، عدم إرادة المولى للفعل ولا شنو ولا للترك، هو رخص في المال، هو أمرني باتباع هذه الإمارة الدالة على الترخيص الدالة على الإباحة، فلم لا توجد إرادة للمولى متعلقة بالفعل ولا توجد له إرادة متعلقة بماذا؟ بالترك. ومن الواضح بأن هذا ينافي إرادة المولى للفعل لو كان هذا الفعل واجبا شنو في الواقع، وتنافي إرادة المولى للترك لو كان هذا الفعل حراما شنو في الواقع، تنافي هذا الموجود بنفس البيان الشرعي. أي فرق بين أن يجعل الشارع ترخيصا بلسان أصالة الإباحة الشرعية، أو يجعل ترخيصا وإذنا في الاقتصاد وإذنا في الاقتحام بلسان صدق العادل عندما يصدر العادل عن ماذا؟ عن إباحة الفاعل. إذا كان فرضنا أنه هو في الواقع واجبا، وفرضنا أنه كان حراما في الواقع، يجي نفس الإشكال، انه يجب هذا التنافي لبحار المبادئ. كيف يجب التنافي؟ لانه يجب من ذلك اجتماع الاراده للمولى وعدم الاراده للمولى. هو يريد الفعل لكونه واجبا واقعا، ولا يريد الفعل لكونه شنو، اذن في تركه. هو يريد الترك واقعا لو كان حراما واقعا، ولا يريد الترك واقعا، لا يريد الترك باعتبار انه اذن شنو، اذن في الترك. يلزم الإشكال نفسه، بل أكثر من هذا يلزم الإشكال في كل الأحكام، مو فقط الأحكام الظاهرية التصريحية، مو فقط الأحكام الظاهرية التصريحية، حتى الأحكام الظاهرية اللزومية. هم نفس الكلام ممكن أن يقع، نفس الكلام ونفس الحديث ممكن أن يجيبها في محل الأحكام الظاهرية اللزومية. إذا فرضنا أن الإمامة قامت على حرم الشيء، على حرم الشيء، أو كانت الحرمة هي مقتضى الاستصحاب، حرمة مقتضى الاستصحاب كحكم ظاهري، فحكم الشارع بحجية الإمارة الدالة على الحرم اللي هو الحكم الظاهر، وحكم بماذا؟ بحجية الاستصحاب إنه على ما كان. وفرضنا أن الحكم الواقعي كان هو الوجوب مثلا، الحكم الواقعي كان هو الوجوب في حالة التخالف، ومصلحة الحكم الظاهر القائم بالتحريم، تحريم شيء، حتى إذا فرضنا أنها قائمة بنفس جعل التحريم الظاهر المستفاد من حجية الإمارة الدالة على التحريم وحجية الاستصحاب، حتى إذا فرضنا أنها قائمة بنفس جعل الحكم الظاهري كما في الوجه الثاني، هذه تلازم تعلق كراهة المولى علما بالفعل، وكراهة المولى للفعل لا تجتمع مع ماذا؟ مع إرادة الفعل واقعا، بناء على أنه يكون واجبا شنو؟ واقعا. يلزم هذا التناسب، أنه إذا كان واجب واقعا إذا هو يريد الفعل، بينما إذا كان حراما واقعا حراما ظاهرا هو لا يريد الفعل. نفس الإشكال يجي المواقف التنافي لحال المبادئ، لكن باعتبار الإرادة وماذا؟ والكراهة. فهذا الاستدراك مو واضح المقصود به إنصافا، ومن هنا من هنا يعني من خلال هذا الاستدراك وهذا ما ذكر في مقام التعليق عليه ينقدح إشكال في هذا الوجه مطلقا وبلحاظ جميع المواضع. الوجه الثالث غير ما ذكرناه سابقا ينقدح هذا الإشكال، وهو أنه أن هذا الإشكال وحاصل هذا الإشكال أن استراح قيام مبادئ الأحكام الظاهرية في نفس جعلها، لأن المتعلق لا بد، لا في المتعلق قيام مبادئ الأحكام الظاهرية في نفس جعلها، لا في المتعلق، هو الوجه الثاني، لا يدفع المحذور لاستلزام ذلك تعلق الإرادة والكراهة بالنسبة إلى الفعل وهو ينافي مبادئ الحكم الواقع في الإرادة والكراهة. وبعبارة أخرى من تحريم الشيء ظاهرا مع كونه واجبا واقعا، أو إيجاب شيء ظاهرا مع كونه حراما واقعا، أو إباحة الشيء ظاهرا مع كونه حراما أو واجبا واقعا، في جميع هذه الموارد حتى ما قلنا من مبادئ هذه الأحكام الظاهرة قائمة في نفس جعلها، هذه يلزم ماذا؟ يلزم هذا المحذور، لأن ما ذكر يعني نقع في المحذور، المحذور يقطع لحاله، لا يرتفع هذا المحذور، هو محذور اجتماع الضدين أو اجتماع ماذا؟ المثلين، يرتفع هذا المحذور، لماذا؟ لأن ما ذكر في الوجه الثاني يرتفع بالسلب بالنسبة للمصلحة والمفسدة من ذلك. لا يرفع الإشكال بالنسبة للإرادة وماذا؟ والكراهة. تفرض لهذا المصلحة والمفسدة، المداري المصلحة والمفسدة، مصلحة قائمة في الفعل إذا كان واجب واقعا، ومفسدة موسي قائمة في ماذا؟ في نفس جعل الحكم شنو؟ ظاهري. فاختلف المصاد، اختلف المصاد فيرتفع المحذور، لكن بلحاظ الإرادة والكرامة يرتفع المحذور، يعني بالنتيجة نفس المتعلق تجتمع فيه إرادة المولى وعظم إرادته، أو إرادة المولى مع كراهته، وهذا لا يمكن دون اللهم. يأتي تتمة الكلام إن شاء الله في الحلقة القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.